بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، ما بعد. قال المؤلف: أهم الكتب في معرفة مراتب المدلسين. قال: تعريف أهل التقديس بمراتب موصوف بالتدليس. الحافظ ابن حجر: اعتبر الحافظ ابن حجر تقسيم العلاي لمراتب المدلسين في كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل أساسا لتصنيفه، فرتب هذا الجزء على ذلك، حيث يذكر في كل مرتبة أسماء أصحابها، وقد بلغ مجموعهم 152 راوي مدلس. طيب، أولا هذا الكتاب وهو من أهم هذه الكتب التي ألفت في هذا، وتعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. وبنى الحافظ ابن حجر كتابه على تقسيم العلاي في جامع التحصيل، قد قسمها العلاي على 5 أقسام، وذكر المرتبة الأولى والثانية الذين لا يضر تدليسه، والمرتبة الثالثة والرابعة والخامسة ممن يضر تدليسه، وذكر في كل مرتبة ما معنى من وصف بها من الرواه، وإن كان مثلا في بعضهم قد يناقش وقد يختلف مع الحافظ في ذكرهم، لكن هذا اجتهاد منه رحمه الله لتقريب هذه المسألة، وقد انتفع به الناس كثيرا في التخريج وفي غيره. قالوا مثال ذلك، قال: لكن قد اختلف اجتهاده في عدد من أولئك المدلسين في كتابه النكت على كتاب ابن صلاح، وهو متأخر في التأليف عن كتابه تعريف أهل التقديس، والظاهر النكت لم يكمله، والظاهر وافته المنية قبل أن يكمله. قال: ومثال ذلك أنه ذكر سليمان مهران الأعمش في المرتبة الثانية في كتاب تعريف أهل التقديس، وذكره في المرتبة الثالثة في كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، والظاهر أنها الثالثة. الظاهر أن الأعمش الثالثة، لكن الحافظ ذكره في الثانية لأن تدليسه أكثره لا يضر، أكثر تدليس الأعمش لا يضر، لأنه إن دلس عن مشايخه المعروفين كأبي وائل وإبراهيم النخعي وهؤلاء فإنه يقبل، أبو صالح، فإنه كما قال البخاري: لا يكاد يدلس، لا يكاد يدلس. لكن إذا روى عن من لم يشتهر بروايته عنه فهذا غالبا يدرس، مثلا روايته عن مجاهد وعن كذا، فلهذا فهو في هذه المرتبة وهذه المرتبة، فلعل الحافظ من هذا الباب ذكره في المرتبة الثانية، لكن الصحيح أنه يكون في المرتبة الثالثة، لأن الأصل فيه عدم قبول روايته إلا بالتصريح، هذا الأصل، لأن تدليسه قد كثر، فلهذا فهو في الثالثة أولى. ولعل المؤلف هنا أراد مثال مما ينتقد عليه في كتابه. قال: الثاني اتحاد ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ للشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وهو مرتب على الحروف وجامع لما في 3 رسائل في أسماء المدلسين للحافظ ابن حجر وبرهان الدين الحلبي والسيوطي، وقد بلغ عددهم لديه 161 راو مدلس. وقد ذكر أيضا الشيخ محمد آدم له قصيدة جمع أيضا هذه الكتب، له قصيدة في المدلسين. وهي أشمل ما ألف في هذا الباب. قال الوجه الثاني كثرة الإرسال. أنا هنا أولا التدليس من ما لا يتعلق بالعدالة ولا بالضبط غالبا، ومن ذلك أيضا كثرة الإرسال. والإرسال نوعان، هما الإرسال الظاهر الجلي والإرسال الخفي. أما الإرسال الظاهر الجلي فقد تكلمنا عليه فيما قبل، وهو رواية التابع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إرسال يسمى إرسال جلي. والإرسال الخفي قال فأوله ما يعرف بعدم المعاصرة بين الراويين، إذا كان لم يعاصره ولم يدرك وقته فهذا يعتبر جلي، انقطاع جلي. والثاني يعرف بعدم اللقاء بينهما مع تحقق المعاصرة، عن أن يروي المعاصر عن معاصره ولم يثبت لقاؤهما، فهذا يعتبر إرسال خفي. وكما هو معروف أن الفرق بينه وبين التدليس أن التدليس أن يروي عمن سمعه ما لم يسمعه منه، والإرسال أن يروي عمن عاصره ما لم ولم يلتقي به، عمن عاصره ولم يلتقي به. وذكر هذه المرتبة أو هذا الأمر ابن الصلاح في التدليس، أنا ابن الصلاح جعل ذلك من التدليس، والصحيح أنه ليس من التدليس وإنما هو من الإرسال الخفي حتى يميز بينه وبين التدليس. وقد أكثر كثير من التابعين بكثرة الإرسال، كثروا في الإرسال، فقيل في كثير منهم كثير الإرسال، وهذا ليس طعنا في الراوي، ليس طعنا في الراوي على الصحيح، لكنه قد يكون مسقط للرواية، قد يكون مسقط للرواية وإن كان ليس طعنا في الراوي، مثل التدليس، التدليس ليس طعنا في الراوي على الأغلب، لكن هو مسقط للرواية إذا كان تدليسه مما يضر. قال أسباب الإرسال الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال، أسباب منها أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسله اعتمادا على الصحة عن شيوخه، وهذا كثيرا ما يفعله كثير من التابعين، فتجد يرسل هذا اعتمادا على ثقة من سمع منه. ولهذا لما قيل للحسن ممن سمعت هذا، فقال تظنون أننا نسمع من السوقة، أنا نحن نسمع من السوقة ونأتيكم بهذا الحديث، لا، نسمع من أناس ثقات ونسمع من أناس أهل العلم، لكن نعاد قفزنا. قال الحافظ ابن حجر هل يجوز التعمد الإرسال؟ قال الحافظ ابن حجر لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به عدلا عنده وعند غيره، أو غير عدل عنده وعند غيره، أو عدلا عنده لا عند غيره، أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. أنا هذه الاحتمالات الأربع في من يرسل عنه، إما أن يكون عدل عنده وعند غيره، أو يكون عدل عنده وليس عدلا عند غيره، أو لا يكون عدلا عنده وليس عدلا عند غيره، أو يكون عدلا عند غيره ولا يكون عدلا عنده. فهذه أربعة أقسام في من يروى عنه بالإرسال. قال هذه أربعة أقسام، الأول جائز بلا خلاف إذا كان عدل عنده عدل عند غيره، الثاني ممنوع بلا خلاف لأنه ليس بعدل عنده ولا عند غيره، وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه. أنا قد يكون مثلا له متابع، له شواهد في إرساله فيرتقي، ولهذا لا يحكم عليه بحكم عام، وإنما ينظر في الشواهد والمتابعات وغيرها مما يؤيد هذا الإرسال. طيب، قال: أسباب الإرسال الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال. أسباب منها أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقاة وصح عنده فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه. سمع الحديث عن جماعة ثقاة وصح عنده فلهذا فيرسله اعتمادا على هؤلاء الثقاة. وتجد كما قلنا أنهم لا يتعمدون هذا الإرسال، وإنما فقط من باب الاستدلال، فيأتي مثلا إلى مسألة فيقول: النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، فهو لا يريد أن يرسل أصلا، وإنما يريد أن يستشهد بالحديث، فلهذا لا يذكر الواسطة. ولهذا دائما تجد الحسن وغيره يقال له: من حدثك بهذا؟ فيقول: فلان الصحابي، أو حدثني فلان، يذكر مثلا من التابعين من الثقات. قال ابن سيرين: سألوا الحسن عمن سمع حديث العقيقة، فسألوا الحسن فقال: سمعته من سمرة. قال: سمعته من سمرة. وهكذا، فيحصل أن الراوي يرسل ليس تعمدا في الإرسال، وإنما فقط لأنه سمعه من ثقات فتأكد عنده. فأيضا مما كأنهم يرون هذا جائز، ما دام أنه متأكد أنه صحيح فلا يلزم، مثلا يرى أنه أن الطلبة لا يلزمهم أنهم يسألون عنه، لأنه يعلم أنه ما حدث به إلا لأنه متأكد منه. لكن وجد أن هناك من التابعين من يرسل ويرسل عن ضعفاء أو عن أناس غير معروفين. قال: أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، هذا سبب أيضا، لأن أصل طريقته أنه لا يحتمل إلا عن ثقة، فيرسل لأجل أنه يعرف أن من حدثه ثقة، لكن من نسى من حدثه. قال: لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على وجه الفتوى فيذكر المتن، لأن المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى لشهرته أو غير ذلك من الأسباب، يعني يذكر هذا استشهادا. السلام عليكم ورحمة الله. فيذكر هذا للاستشهاد، يعني يذكره لأجل الاستشهاد في فتوى أو في حديث أو مثلا مذاكرة، فهذا يحصل. قال: وأما من كان يرسل عن كل أحد، أنا يروي عن من هب ودب ويرسل، فربما كان الباعث له على الإرسال ضعف من حدثه، لكن هذا يقتضي القدح في فاعله لما يترتب عليه من الخيانة، وغالبا لا يفعل هذا إلا بعض المتأخرين، أما التابعون غالبا لا يفعلون هذا، وأحيانا يفعل بعضهم لأجل مثلا أنه وثق في هذا الرجل، لكن الناس لا يثقون فيه فيقوم فيخفيه، فيكون الحديث مرسل، مثل ما يفعل بعض كحماد بن أسامة، لا يفصح بالكلبي، أيضا عطية بن سعيد العوفي ضعف بسبب إرساله عن أبي سعيد، حتى كان يقول حدثني أبو سعيد وهو يريد الكلبي لا يريد أبو سعيد الخدري، لأنه قد سمع من أبي سعيد الخدري، فلهذا اتقى الناس حديثة بسبب هذا التدليس العظيم. طيب إن شاء الله نكتب هذا في الأصحاح.